ما معنى من كل حال من دينار؟ نعم، كل رجل محتلم، فإن المحتلم عليه التكليف، وقوله حال من يخرج ماذا؟ الصبي والنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ وهو محمد بن عبد الله بن يزيد، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة كنيته أبو محمد، عن عمرو ابن دينار سمع بجالة يقول، بجالة بن عبد الأنبري ثقة: كنت كاتبا لجزء بن معاوية، فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر. وعلى ذلك عامة أهل العلم على قتل الساحر، لأن السحر كفر. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين الكفار يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وقوله وما أنزل من معانيها النفي، أي ولم ينزل على الملكين. هذا رجحه القرطبي، قالوا السحر ما أنزل على الملكين حسب ما يزعمون أنه أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فنفى الله ذلك عنهم. وأما جمهور المفسرين فإنهم يعتبرونها موصولة، أي والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أنزل ابتلاء. وقوله وما يعلمان من أحد، ليس معناها أن الملكين يعلمان، ولكن صنف الجن الشياطين، صنفي الشياطين لا يعلمون السحر حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وجندب رضي الله عنه رأى رجلا يدخل من فم الجمل فيما يظهر ويخرج من دبره ويرجع من دبره ويخرج من فمه، فقرأ قول الله عز وجل: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، ثم أخذ سيفه وضرب هذا الساحر. وهكذا حفصة رضي الله عنها. ومن هذه الأدلة مفاد ذلك أن السحر كفر، وأنه واجب على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتله، وإن قتل بسحره قتل ولو قتل ولو تاب، إن قتل بسحره قتل ولو تاب، فبعد توبته يقتل حدا، وقبل توبته من السحر يقتل ردة. وهناك وقايات من السحر مع كثرة تفشيه في أوساط الناس، وقد أخبرنا بعض الإخوان المصريين أنهم يعانون شدة من السحر هناك من النصارى، يقولون عندهم تفنن في السحر حتى إنهم بعض المكاتب تدخلها تشتري بعض الكتب ما تخرج إلا أنت مسحور في المعرض، يبيعون كتب السحر حتى في المعارض جهارا نهارا، السحر والشعوذة. وهذه الكتب، كتب الشعوذة والسحر والدجل والتنجيم، هذه واجب إزالتها وإحراقها، لأنها كتب ضلال. ومن الوقايات من ذلك قراءة سورة البقرة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، قال: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. والبطلة هنا أي المبطلون، أصحاب الباطل وهم السحرة، لا تستطيعها السحرة، حيث لو أرادوا سحر من كان مواظبا على سورة البقرة ما يستطيعون. وقد يقول: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم ذكره وشكره ومع عظيم لجئه إلى الله عز وجل، يقال هذا لا مانع منه أن يحصل لكن لا يضره، إن وجد ذلك لا يحصل منه كبير ضرر كما يحصل للغير، بعضهم ربما أصيب بذلك حتى ضيع القرآن، سحر حتى ضيع القرآن وتفلت من صدره بسبب السحر فلا يستطيع يمسك المصحف ويقرأ، وبعضهم سحر حتى جن، وبعضهم سحر حتى فارق أهله، وبعضهم يسحر حتى يعني ماذا يكره أقرب قريب إليه وأحب حبيب إليه، وغير ذلك من الفرقة التي يفعلون، كما يفرقون به بين المرء وزوجه مع ما هو فيه، مع ما هم فيه من الألفة، فعياذا بالله من السحر والسحرة. فهذا كتاب عمر رضي الله عنه آمرا بقتل كل ساحر، ويدل ذلك على أن السحر كان موجودا في تلك البلدان، يعني في بلاد الفتوحات، سواء كان في بلاد الشام لوجود النصارى، أو كذلك في البلدان التي فتحت في زمن عمر لوجود السحرة. لهذا كان حكمهم عند عمر وعند سائر الصحابة أن يقتلوا. والحكم الثاني: وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وبين حريمه، من المجوس وبين حريمه في كتاب الله، وصنع طعاما وعرض السيف على فخذه فأكلوا بغير زمزمة، وألقوا وقر بغل أو بغلين من فضة. ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهجر بالبحرين. وأورد الإمام ابن الجارود رحمه الله هذا الحديث للفقرة الأخيرة منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق المجوس بأهل الكتاب من حيث الجزية، فكما أنه نزل القرآن بأخذهم الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم ألحق المجوس وأنها تؤخذ منهم الجزية، وليس خاصا بمجوس هجر بل بسائر المجوس، لأنه لا مناسبة لمجوس دون آخرين، دون الآخرين. وكان قد ذكر حديث أنه أخذ الجزية من أهل الكتاب باليمن، باب الجزية، وذكر أن معاذا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، حديث الآخر، أول ما تأمرهم به أن يقولوا لا إله إلا الله، وعلمهم يعني ماذا، يعلمهم الصلاة ويعلمهم، ثم من كان من أهل الكتاب أخذ منهم الجزية، ثم عاد بعد ذلك إلى أخذ الجزية من المجوس بهذا الحديث. الذي إسناده عند المصنف صحيح، وهو في البخاري في كتاب الجزية والموادعة، وإذا أخذ منه الجزية وادعه، أي تركه على ما هو عليه من الدعة، باب ما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم، خرجه من طريق سفيان بن عيينة بهذا السند. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو سمع بجالة به مطولا واللفظ له. وقوله كنت كاتبا لجزء، قال الحافظ هو ابن معاوية بن حصن بن عبادة التميمي، ليس ابن معاوية بن أبي سفيان السعدي، عم الأحنف بن قيس معاوية بن جزء ابن حصن التميمي، معدود في الصحابة، وكان عامل عمر على الأهواز. ووقع في رواية الترمذي أنه كان على تنادر، قلت هي من قرى الأهواز، يعني لا إشكال كونها تنادر من الأهواز. وقوله قبل موته بسنة، كان ذلك سنة 22، لأن عمر قتل سنة 3. وقوله اقتلوا كل ساحر، قال ابن قدامة في المغني. وحد الساحر القتل. روي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر، وهو قول ابن منذر، ورواية عن أحمد. وجه ذلك أن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة سحرتها، يعني مدبرة اعتقتها دبر موتها، فلما حصل منها السحر باعتها، ولو وجب قتلها لما حل بيعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ المسلمين إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق، ولم يصدر منه أحد الثلاثة فوجب أن لا يحل دمه. وهذا استدلال ضعيف، فإن هذا ليس حصرا لمن يقتل بالقصاص، يعني ماذا يفهم من يقتل أيضا من شق عصا المسلمين والساحر وغير ذلك بأدلة كثيرة. قال ولنا، أي دليلنا، ما روى جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف. هذا اللفظ فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وروي لكن اللفظ الصحيح أنه اشتمل على سيفه ثم قتل الساحر ثم قرأ الآية، موقوف عليه، موقوف على جندب. وروى سعيد أبو داود في كتابيهما عن بجالة عيد بن منصور، أبو داود صاحب السنن، قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية، وذكر هذا الحديث، قال فقتلنا 3 سواحر في يوم، وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا، أي الإجماع قائم عدم النكير على من على في جانب قتل السحرة. وقتلت حفصة جارية لها سحرتها، والسحر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم اللبيد بن الأعصم كان يخيل إليها أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا، وجاء نزل جبريل قال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس عين حاسد الله يشفيك. ودعا ودعا فشفاه الله. قال أما أنا فشفاني الله، ولا أريد أن أثير على الناس شرا بعد أن استظهر ذلك الموضع. وقتل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدي الوليد بن عقبة، ولأنه كافر فيقتل للخبر الذي رواه، الذي رووه، أي أنه يقتل ولأنه كافر، وأيضا كافر ومحارب مؤذي، وأيضا كافر وقد فعل السلف به، يعني قتلوه، فإن شره مستطير، يستطيع واحد أن يدمر قرية، إذا ابتلي المسلمون به يستطيع أن يعمل في فتنة في قرية ويحرش بين هذا وهذا وبين المرء وزوجه والأخ وأخيه بالأسحار والفتن. من هنا على الإنسان أن يكون معنيا بذكر الله، سواء كانت هذه الأذكار أذكار الصباح، إياك أن تفرط فيها. ومن أجملها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنه ما جاء نص في الصحيحين والسنن أنها تقال في الصباح، إلا أن فيها لفظة تشعر بهذا، وهذه اللفظة قال حفظ سائر اليوم، حفظ سائر يومه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا يفيد على أن اليوم من متى يبدأ؟ من أول النهار أم لا؟ فيفيد أنها تقال أول النهار، فذكرها من أذكار الصباح لهذه الفقرة جيد، كونها من أذكار الصباح لقوله وكانت حرزا له يومه ذلك حتى يمسي، ليس فيها النص في سياقها أنه يقولها في الصبح، لكن هذه الفقرة مشعرة أنها تقال في أول النهار، كما قال النووي رحمه الله، قال لا بأس أن يقولها، يعني يحصل الأجر لو قالها في أثناء النهار وكذا، لكن أفضل أن يقولها معنى كلامه في أول النهار حتى يحرز أو يحفظ يومه كاملا. فإذا خذ هذا الحرز لليوم كله، ما تخلي الشياطين تؤذيك إلى نصف النهار تبدأ تقرأها، فابدأ بذلك بعد صلاتك صلاة الصبح، وعكف على هذا الذكر، عكف على هذا الذكر واسرده سردا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتى تكمل 100 مرة، ثم أيضا واصل فيما عداه، وبعد ذلك تجد إن شاء الله أنك في مأمن وفي حصن حصين من الشيطان والسحرة وغير ذلك. ومن هذه الأذكار أيضا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أي آية معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو، قال لي أهلك العلم يا أبا المنذر، ومن قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من الجنة إلا أن يموت. وهكذا ما تعوذ متعوض بمثل المعوذتين، فالصباح يقرأها ودبر الصلوات يقرأهما، يقرأ المعوذتين قل هو الله أحد المعوذتين، ما تعوذ متعوذ بمثلهما، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والله لعدوك الذي يواجهك وتتقاتل معه عينا بعين وجها لوجه أهون من عدوك الذي يكيدك بهذه المكايد، حتى ربما صيرك بسبب هذه المكايد في عداد المجانين وفي عداد من يضيع النعمة ولا يستطيع أن يصلي، يريد يصلي ما يستطيع، يريد يصوم ما يستطيع، يريد يقرأ ما يستطيع، يريد يذكر الله ما يستطيع، بسبب هذا المرض مرض. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد قال جماعة من فقهاء الأمصار يقتل الساحر اتباعا، أي للأدلة، والله أعلم لمن ذكرنا من الصحابة، وبنحو ما نزع به مالك رحمه الله، يعني قال جماعة فقهاء الأمصار بقتل الساحر اتباعا لما ثبت من الأدلة والآثار. قال: وأبت ذلك طائفة منهم الشافعي وداود، فقال لا يقتل الساحر إلا أن يقر أن من عمله مات مسحور، يقتل حدا يعني، بل يقتل ردة، وعندهم إذا لم يقتل من ذلك ما فسيقتل حدا، فإن قال ذلك قتل به قوادا، قوادا قصاصا، إلى أن قال رحمه الله: القول الأول أعلى من جهة الاتباع، وأنه لا مخالف له من الصحابة إلا عائشة، فإنها لم تر قتل الساحر، وليس فعلها بصريح، بل قد يكون رفقا وصبرا. وقوله في هذا الحديث: وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وبين حريمه، يعني قوله ما كانوا يتحرون أصلا الأنكحة، يعني يتزوج محرمه، المجوس ما يتحرى الأنكحة، ربما يتزوج محرمه، فأمر بالتفريق بين المجوس وبين محرمه، يعني بين محرمه التي لا يجوز له الزواج بها. قال ابن قدامة: أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك، ومن أجاز طلاق الكفار عطاء والشعبي والنخعي والزهري إلى آخره. فإن قيل لا نسلم صحة أنكحتهم، قلنا دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم، قال: امرأته حمالة الحطب، قال: امرأة فرعون. وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة، بل بعضهم أسلم وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم زواجه الأول على عقده الأول، وهذا يدل أن أنكحة الكفار أنكحة مستمرة على ما هي عليه. فإن وجد من المجوس من نكح محرما يفرق بينه وبينها، ويحرم عليهم في النكاح ما يحرم على المسلمين على ما ذكرنا في الباب قبله، إلا أنهم يقرون على الأنكحة المحرمة بشرطين: أحدهما أن لا يترافعوا إلينا، والثاني أن يعتقد إباحة ذلك في دينهم، لكن لا على نكاح محرم. نكاح محرم كأن يكون نكاح بشبهة أو يكون نكاح، أما نكاح محرم فلا يقر. وقد روي أن أحمد في مجوسي تزوج نصرانية قال: يحال بينه وبينها. قيل: من يحول بينهما؟ قال: الإمام. قال أبو بكر: لأن علينا ضررا في ذلك، يعني بتحريم أولاد النصرانية علينا. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: وأما تفريق عمر رضي الله عنه بينهم وبين ذوات محارمهم فاجتهاد منه رضي الله عنه، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا زمن أبي بكر رضي الله عنه، فلما عز الإسلام وذل المجوس في عهد عمر رضي الله عنه وكانوا أذل ما كان، رأى أن يلزمهم بترك نكاح ذوات المحارم وأن يفرق بينهم وبينهن. وعلى هذا فإذا قويت شوكة قوم من أهل الذمة وتعذر إلزامهم بأحكام الإسلام أبقيناهم أقررناهم وما هم عليه. يعني هذا عجزا، يعني لو وجدت الآن نصارى تستطيع تلزمه أنه يجتنب المحرمات، هذا نصراني في هذا الزمن مع هذا الضعف في المسلمين، لكن إذا قويت شوكة المسلمين واستطاع أن يلزمهم أن يتركوا هذا الفعل وأن لا يجاهروا به، فإن المجوس كان يتزوج إنسان أمه وأخته وما إلى ذلك من المحرمات، فأمر عمر أن يفرق بينه وبين محرمه. وعلى هذا فإذا قويت شوكة قوم من أهل الذمة وتعذر إلزامهم بأحكام الإسلام أقررناهم وما هم عليه، فإذا ذلوا وضعف أمرهم ألزمناهم بذلك، فهذا له مساغ. وهكذا مما كان عمر يلزمهم به أنهم في حال أكلهم لا يكون لهم زمزمة، أخذ السيف وقال لا يكون لهم زمزمة، قال في كتاب: وصنع طعاما وعرض السيف وقال: على فخذه على فأكل، فأكلوا بغير زمزمة. وهذا كله الذي فعله عمر سواء في الشام بنصارى الشام أو بالمجوس كله من باب إظهار عز الإسلام. وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام من هذه الآثار جملة من إلزاماتهم في ركوبهم وفي لباسهم وفي كذلك أيضا سائر شؤونهم بالتميز بأن يكونوا على هيئة خلاف الهيئة التي تكون عليها المسلم حتى يعرف أنه نصارى وأن اليهودي يهودي. والزمزم الصوت، وكانوا يزمزمون عند الأكل، وإنما نهوا عنها لأنها ربما تضمنت الكفر أو عيب ديننا، أو أنه يعني أمرهم أنهم في هذا الحال في حال أكلهم أو في غير أكلهم أنهم نهاهم عن الزمزمة أصلا لما فيها من لبس، فإذا سمع منهم هذه الزمزمة والكلام المشتبه يعني منعهم سواء على الطعام أو على غيره. قال ابن هبيرة في الإفصاح وفي هذا الحديث من الفقه: جواز قتل الساحر إذا استجاز فعل السحر، وأن لا يترك أحد من المجوس مع أخت ولا أم ولا ذات رحم محرم، من أجل أنهم يرون عندهم نكاح الأمهات والأخوات، وفيه جواز أخذ يعني أخذ من المجوس الجزية من المجوس، أخذ الجزية من المجوس، لحديث عبد الرحمن بن عوف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وفيه أيضا الحجة على نهي المشركين أن يرفعوا أصواتهم بشيء في من أموالهم في دار الإسلام. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قد اشترط عليهم ترك الزمزمة وهي من أخفض الأصوات، فكان المنع مما فوق ذلك أحرى. الحاصل أن عمر رضي الله عنه أهان الكفار، أهان اليهود والنصارى، وجعلهم يعني ماذا يتركون بعض ما يفعلون، وفرق بينهم بين المجوس وبين المحارم، نساء المحارم بينه وبين المحارم. وإن كان بعضهم يقول إذا لم نستطع لا نفرق، لكن هذا عند العجز أما عند القوة، فإن إظهار شعائر دين الإسلام وإلزامهم بها ولو كان تؤخذ منهم الجزية بمثل هذا، أن لا يسمح لهم يتزوج محرم لا بأخت ولا بعمه ولا بخاله ولا بشيء من ذلك، وأنه إن حصل منهم ذلك لا يقبل منهم الجزية بل يقاتلون.